بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبته. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الحديث جاء تحت عنوان: باب ما جاء في العلم. وبعد أن ساق البخاري أنواع الرواية، منها القراءة والعرض على المحدث، ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو عبد الله بن يوسف التنيسي. قال: حدثنا الليث، وهو الليث ابن سعد الفهمي المصري، فقيه وإمام المصريين. عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن شريك، وهو شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا يبين أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المسجد مع أصحابه. وحينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول ما فعل ابتنى مسجدا. وهذا هو الأصل، والتربية تقوم على أمرين: على التآخي وعلى بناء المسجد. فبعد أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار. فالإخاء بين المسلمين ثم المسجد هو الأصل الذي يربطهم بالله تبارك وتعالى. قال: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. دخل هذا الرجل يركب جملا، ثم دخل إلى المسجد وربطه، ثم أناخه أي برك الجمل، ثم عقله أي ربطه، ثم قال لهم: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه بدون مكان مرتفع، كان يجلس جلسة عادية. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، يأتيك الرجل من الغريب ومن الأعراب، فلو اتخذت مكانا مرتفعا. فكان يجلس على المنبر صلى الله عليه وسلم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، أي معهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، أي هو كما تقول. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. هذه الجزئية تبين حرص الناس على الدين، أغلى شيء الدين، لأنه ستغير من دين إلى دين. فليس الأمر كحال كثير من المسلمين إذا دخل أو خرج لا يعني هذا، بل حال كثير من الشباب ينتقل من جماعة إلى جماعة ومن فئة إلى فئة بلا تثبت وبلا تروي. فأمر الدين ينبغي أن يكون معظم عند كل مسلم، ولا يخطو خطوة إلا بعد تثبت ودراية وإتقان وسؤال. فإن العجب أن البعض قد يهتم بطعامه وشرابه وملبسه ومسكنه، يعني يهتم بأي اهتمام، لكن أمر الدين عرض، يعني مجرد سبيل إنه يعني يتلسق به والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يدقق. فهذا الرجل الذي جاء من البادية يقول إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، يعني أمور أريد أن أستبين منها تفصيلية، فلا تجد علي في نفسك، لأن الأمر ديني ويتعلق بي. فقال سل عما بدا لك. وينبغي للعالم ألا يحرم طالب العلم من أي سؤال يتعلق بديني أو بتثبيتي أو بطريقي. ولذلك لزاما على كل طالب علم أن يستبين المنهج، المنهج هو الطريق، زي قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرع ما يتعلق بعموم الشريعة إجمالا وتفصيلا، وقد يكون الإنسان يفهم هذا ويعرف هذا ولكن لا يعرف المنهج، يعني يعرف الأحكام الشرعية تماما ولكن لا يعرف كيف يسير إلى الله عز وجل. قد يحفظ من القرآن، قد يحفظ من السنة، قد يكون صوام، قد يكون قوام، ولكن الطريق المنهج الذي يمضي ويسير عليه إلى الله عز وجل خطأ. ولذلك عندنا الحديث ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. طيب ننظر للاثنين وسبعين، هتجد فيهم من يصومون بل يجتهدون في الصيام، منهم من يقومون بل يتشددون في القيام. يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أو هؤلاء يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. الكلام ده فيهم لمن؟ فيهم أبي بكر وعمر وعثمان وعباد الصحابة، لدرجة إن أحدكم لو نظر إلى صلاته يرى أقوام تقرحت جباههم وأصبحت ركبهم كركب المعز من شدة البروك والسجود والقيام والركوع والعبادة والاجتهاد العظيم، لدرجة يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. طيب الصيام وصيامه مع صيامه، قد يسردون الصوم ورغم ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرق أحدهم من الدين يخرج كما يمرق السهم من الرمية، حينما تصيب السهم ويكون السهم سريع جدا بحيث يصيب الهدف ويخرج من الجانب الآخر. إذن القضية لابد من معرفة المنهج والطريق إلى الله عز وجل حتى تصل. شو إن أنا بصوم وبصلي وملتزم وعندي لحية وعندي 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 وأقول هذا الأمور والمنهج والطريق لا أعرفه، فلابد أن تستبين المنهج وتستبين الطريق. وأيضا لابد أنك تسأل الناصح العالم الناصح الأمين التقي الورع الذي يعظم الدين، ولا يريد التكثير ولا التجميع ولا التكتيل، لأن آفة المسلمين الآن التجميع والتكتيل والتحزيب، هذه كارثة. فينبغي للمسلم أن يكون إيه؟ يبحث عن دين ويتحرى. أمر الدين أفضل وأكثر وأعلى من تحري الطعام والشراب، إنك لو جعت يعني ما يضرك هذا، لكن لو أنك حرمت من العلم والدين القلب يموت، وإذا مات القلب موت أعظم من موت الأبدان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. وهنا ينبغي أيضا لطالب العلم أو العالم أو الشيخ أو الداعية أن يكون واسع الصدر، يسع جميع الناس، اسأل ما شئت. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ هل أنت مبعوث لكل الناس كل الخلق؟ فقال اللهم نعم، أي أجابه على القسم بقسم، أي نعم أرسلني إلى الناس كافة. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. يبقى هنا سأل عن الرسالة والنبوة وسأل عن الصلاة، ثم قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، أي شهر رمضان. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، اللي هي الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل بعد أن أيقن بهذا وعلم الطريق والسبيل، قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، أي أن قومي استأمنوني على هذا الأمر، قالوا له اذهب واستبين أمر الدين من هذا الرجل الذي بعث، فأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، وكان من رؤوس قومي. قال والحديث رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان ابن حرب عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآثار، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزة، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزق، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله أي ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. قوله باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. والمقصود بالمناولة أن يعطي الشيخ كتابه ويقول له اقرأه على الناس، وهذه المناولة جائزة في الرواية وقبلها العلماء، أن يعطي الشيخ كتابا ويأذن لمن أعطاه أن يروي عنه هذا الكتاب، هذه تسمى مناولة خلاف التحديث والقراءة على الشيخ، هذه صورة من الصور. وهناك صورة أخرى وهي الوجادة، يعني المناولة لابد أن يناوله كتابه يقول له خذ هذا الكتاب وقد أجزتك قراءته، كالبخاري كمسلم أي كتاب. أما الوجادة فهي أن تجد أنت كتابا بخط الشيخ ومتيقن منه وحفظ من العبث والتغيير فتقرأه وتنسبه للشيخ، كحال الآن كتب السنن وغيرها، يعني أكثر العلماء الآن ما عندهم أسانيد، يعني لا يروي بالإسناد، يقرأ كتاب البخاري، ولو نظرنا إلى كتاب البخاري الذي في أي بقعة على ظهر الأرض من نعم الله إنه ما في لا زيادة ولا نقص، هو البخاري الذي في الشرق، هو البخاري الذي في الغرب، هو البخاري الذي في الشمال، هو الذي في الجنوب. فأنت حينما تقرأ وأنت ما عندك سند تسمى هذه القراءة إيه؟ تسمى وجادة، أي أنك وجدت الكتاب ومتيقن من ضبط فترويه، تقول قال البخاري كذا. فهذه الوجادة أيضا أجازها العلماء، وهي الآن كل مضطر إليها، لأن لا نستطيع أن نأتي بأسانيد لكل الناس حتى يقرأوا كتب السنن وغيرها من الإيه؟ من الكتب. قال وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. واحد مثلا كتب رسالة إلى أخ له في بلد من البلاد جواب وفيها تذكرة وموعظة، جاز له أن يرويها عمن كتب ولا لم يجز؟ جاز، لأنه بعث له هذه الرسالة وهو في مكان بعيد وقال له اقرأ هذه الرسالة، أو جاز له كتاب قال هذا كتابي أجزت لك أن تقرأه، جاز، هذا يسمى إيه؟ وجد. ولذلك الآن مثلا لو في شيخ من المشايخ له كتاب مطبوع، له كتاب مطبوع، فأصبح طالب العلم متيقن أن هذا كتاب الشيخ فلان، الشيخ ابن الثمين، الشيخ ابن باز، متيقن، فجاز يرويه عن الشيخ، يقول هذا كتاب الشيخ ابن باز، هذا كتاب الشيخ الألباني، هذا كتاب فلان، وهذه تسمى إيه؟ وجادة أيضا، المهم يتيقن أن هذا الكتاب الذي يقرأه كتاب الشيخ. لكن لو ورقات هكذا ليس هناك يقين أنها كتابة فلان أو غيره، فلا يجوز الرواية بهذه الإيه؟ الصورة. قال وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الأفق، لما كتبها ونسخت نسخها الصحابة أرسلها إلى الأفاق، فما قالوا لابد أن يأتي صاحب الخط ونتيقن من خطه ونقول كذا أو يقرأ علينا، ما حدث هذا، المصاحف وبعتها وأخذ القراء يقرؤون هذه المصاحف ويعلمونها الناس. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، إن المناولة جائزة كما قلنا، وأيضا كما قلنا الوجادة أيضا جائزة. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أميرا له رسالة، وفي هذه الرسالة يعني خاف أنه يقرأها يهتز الجيش، فرسالة فيها يعني الذهاب إلى بلد أو إلى مكان للغزو، لكن قال له لا تفتحه إلا بعد أن يقطع أصحابك مسافة ثم تقرأه إيه عليهم حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يقرأ في أول الطريق، خشي أنهم يقعدوا ولا يتموا المسير. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ابن عوف عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبع أن عبد الله ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. يبقى هذا كتاب انتقل من شخص إلى شخص ووصل إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، طبعا لم يعذر، كان ممكن يقول أنا شكك إن ده كتاب فلان أو كذا، لكن لما وصل إليه عن طريق الثقات أصبح الكتاب إيه؟ معتمد. قال فحسبت أن ابن المسيب قال فدع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، لأنهم مزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مقاتل وهو أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. المهم الكتاب يكون إيه؟ عليه اعتماد، يعني يعتمد، يعني متيقنين إن هذا الكتاب الذي أرسله هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل الملوك لا يقبلون كتابا إلا ختم ممن أرسله إليه. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. وذلك بعض الشباب اللي بيلبس الخواتم هذه ليست من السنة، لأن الخاتم لا يلبس إلا لعلم، لأن الخاتم إذا اتخذ على أنه زينة يحرم. قال عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والاستدلال والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما اتخذه هنا بقى لإيه؟ لعلة أنه يختم به، وكذلك اتخذه الخلفاء والملوك، يعني اتخذه الخليفة لأنه إيه؟ يختم به، لأنه الخاتم هذا هو ختم، فالختم هذا لو وضع في مكان ممكن أي واحد يجي يزور كما وقع مع عثمان رضي الله عنه. عثمان كان ختمه أين؟ في يده، فلما جاء مروان وأخذ الخاتم وختم به بعض الأوراق تتعلق ببعض المصريين وقعت الفتنة العظيمة التي أدت إلى قتل عثمان، حتى إن بعض الصحابة قال إن عثمان أخطأ في أنه تهاون في أمر الخاتم اللي هو الختم، لكن اللي بيلبسوا للزينة بقى تشبه بمين؟ بالنساء، سواء كان فضة أو ذهب طبعا يبقى حرام أشد حرمة، أو أي ختم من أنواع الخواتم، لأن الرجل لا يتزين، إنما الزينة لمن؟ للنساء. قال كأني أنظر إلى بياضه في يدي، أي بياض الخاتم، فقلت لقتادة، وهنا بقى أيضا ينبغي لطالب العلم أن ينزل الحكم الشرعي منزلة، بمعنى إن يفهم الكتاب والسنة بفهم مين؟ الصحابة، لابد أن نتيقن الصحابة ماذا كان من أمرهم في أمر الاتباع. كمثلا عندنا بعض الناس لما بيذهب إلى المقابر أول حاجة بيعملها بيجيب إيه؟ شوية شجر أخضر وروح حطه على القبر، عشان إيه بقى؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم وجد قبران أو وجد قبرين يعذبان يعذبين، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم جاء بعود أخضر وحطوا على الاثنين، فهنا أصلا مخالف للسنة اللي بيحط ده، لأن سلم علم أنهما يعذبان، هل أنت علمت أن هذا يعذب؟ الأمر الثاني لم يكن من هدي الصحابة أنهم يجيبوا الخضرة دي ويحطوها على القبور، فلابد إنزال الحكم الشرعي منزله. قال من قال نقشه محمد رسول الله أي الخاتم، قال الذي قال نقشه هو أنس. قال البخاري رحمه الله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قوله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيه، يعني الأمر هذا يتعلق بالأدب والمصالح والمفاسد، فالإنسان إذا دخل وجد درس حلقة علم فيجلس إذا انتهى به المجلس، لكن لو رأى وجد مكانا فيه فرجة ممكن يقترب من الإمام، فله أن يفعل هذا دون أن يضر بالإيه؟ بالآخرين. يعني مثلا في بعض المساجد في يوم الجمعة في تحريم تخطي الرقاب، في تحريم تخطي الرقاب، لكن في بعض المساجد وخاصة المساجد العوام تجد جالس في الأمام في كل صف اثنين ثلاثة وكل المكان الأمامي فاضي وفي الآخر الزحام، طب ما هو الحل هنا؟ هل يتخطى الرقاب عشان يأتي ولا يجلس مكانه؟ طبعا هنا ينتهز فرصة وطريق حتى يأتي ويسد الثغرة اللي موجودة في الأمام. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي ابن أخت الإمام مالك، قال حدثني مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، رأى مكان كذا راح دخل جلس، وأما الآخر فجلس خلفهم يعني في الخلف، وأما الثالث فأدبر ذاهبا يعني أعرض عن إيه؟ عن مجلس العلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، دخل المجلس العلم وراح إيه؟ حاشر نفسه،
فقبله الله إيه؟ عز وجل. وأما الآخر فاستحيا الله منه، إنه استحى وجلس إيه وراء زميله يعني حياء، فاستحيا الله منه. طيب أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ الأول طبعا، الأول، لأن أواه الله عز وجل وقبله. وأما الآخر فأعرض الله عنه، إنه انصرف وترك إيه مجلس العلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. مبلغ الذي يصله الإيه؟ الخطاب، واحد ينقل له حديث ساقه شخص ما، لكن الذي سمع الحديث ما عقل معانيه ولا ما فيه من معان قد تخفى عليه. فربما الآخر يسمع هذا الحديث فينظمه نظما بديعا ويخرج معانيه ويستفيد منه الكثير. ولذلك اعتبر العلماء بأن مجرد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وأجر عظيم، حتى لو كان الإنسان لا يعقل المعنى، المهم ينقل، هذه أمانة. فنقل العلم أمانة، وفقه العلم هو الأصل المطلوب، فيكون هذا سبب ووسيلة وواسطة لبلوغ الإيه؟ العلم. فرب مبلغ أوعى، يعني فقيه عنده سعة في الصدر، وذلك الناس أوعية. فلذلك توصيل الأمر عبادة، ثم ذلك هذا الذي يأخذ هذا الأمر ثم يستوعبه ويعطي معانيه. ولذلك طبعا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يكون فقيه عالم بما يرى. قال: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن، قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون عن ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين، وقالوا سيرين خمسة منهم أنس وحفصة، لكن إذا أطلق فهو محمد ابن سيرين، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه أبي بكر الصحابي رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه. ولذلك قالوا: جاز الجلوس على الدابة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب ووقف على إيه؟ على الدابة، جاز الوقوف والجلوس على الدابة حتى وإن لم تسر، لو هي واقفة ما بتمشيش، جاز أن الإنسان يقف إيه؟ على الدابة، لأنها مخلوقة لهذا. وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، الخطام اللي هو ما يوضع هنا الفم، والزمام هو ما إيه؟ ما يسحب، إما أمسك بهذا إما أمسك بإيه؟ بالحبل. فقال: أي يوم هذا؟ وهذا يسميه العلماء التفات وانتباه. ومثلا أما آجي أقول مثلا لبعض الحاضرين: ما هذا؟ طبعا الكل يستغرب، لأن هذا معلوم هو إيه؟ سراج، يعني الإنسان يبدأ ينتبه إذن في معنى غير المعنى اللي موجود. أما أسأل عن هذا، هذا شيء موجود. فلما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع العظيم: أي يوم هذا؟ فمعروف أنه كان يوم إيه؟ كان يوم النحر. فالصحابة من أدبهم وحسن اتباعهم ظنوا ان اليوم هيتغير اذا سمى بغير ايه اسم، فسكتوا. كان ممكن واحد يقول له، كان كل الموجودين اللي قرابه 100,000 واحد جالس في حجه الوداع، كان يقول ده يوم كذا، يوم الجمعه او يوم النحر، لكن ما جابوا. وذلك ينبغي يا اخوانا من ادب طالب العلم اذا عرض الشيخ مسائل لابد ان هو ينتبه ويعي، قد يكون هناك معاني يعجز عنها، لان البعض بيتسرع بالجواب وجوابه قد يكون قاصر. ولذلك اجعل نفسك في أول الطلب كما قال سميعة، اسمع. حتى دايما في أي مجلس من المجالس، دايما أي مجلس في ناس بتتكلم وناس بتسمع، مين اللي بيستفيد؟ ما فيش خلاف، لما بيسمع هو اللي يستفيد، لكن اللي بيتكلم بيطلع ممكن نصه غلط تلتينه غلط، المهم لكن الذي يسمع هو الأصل. فقال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. طيب السؤال اللي بعديه يبين أنه نفس الاسم. فقال فأي شهر هذا؟ شوف الأدب، وجدوا أن في معاني مضمونة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل سؤال إلا وله من المعاني العظيمة. أي شهر هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم، ده هنا بقى التذكير بالزمان والمكان، تذكير بهذا. فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. ودي الأصول يا أخوانا التي حفظتها الشريعة حتى للكفار، هذه اللي يجب أن تحفظ، الدم والمال والعرض. فلا يحل دم أو مال أو عرض إلا بحقوق ضبطها الشرع، الشريعة، حتى مع الكفار. يعني لو أن رجلا قتل ذميا، ذمي اللي هو اليهودي أو النصراني، لأن البعض دلوقتي عنده حساسية من اليهود، هو اليهود زي النصارى مش فرق، ده ذمي وده إيه ذمي، كان في خلاف أرضي لكن ده كتابي وده كتابي. طبعا العداوة لابد أن تكون قائمة لكله، لكن هذه العداوة لا تمنع حق أهل الكتاب، إنه طبعا من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، لأنه مصون الدم وكذلك مصون المال وكذلك مصون العرض، طالما أنه في بلاد المسلمين وله عهد وله ذمة عند المسلمين. فهذه الأشياء طبعا الأصول التي ينبغي، طبعا إذا كان الذمي أو الكافر أو كذا دمه وعرضه وماله مصون يبقى من باب أولى المسلم إيه؟ أشد حفظا وأشد صيانة. قال بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هنا التذكير بالزمان وإيه؟ والمكان. ليبلغ الشاهد الغائب، دل على أن هذا الكلام إجماليه فيبلغ، فربما إيه الذي يأتي بعد يستفيد منه معاني أوسع وأعمق. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، من هو أوعى ويضبط ويؤصل ويؤسس هذه الإيه الأصول التي عرضت. والحديث رواه مسلم، ونكمل غدا إن شاء الله.